طيب تفضل، حياك الله.
تفضل شيخنا، ابدأ لك أن تبدأ إن شاء الله، وفقكم الله.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في هذا الكتاب الطيب، مجالس شهر رمضان المبارك لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته. قال حفظه الله الحمد، قال في وجوب المجلس الثاني في وجوب اغتنام أوقات الشهر بالأعمال الصالحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن فضائل شهر رمضان كثيرة ومتعددة، وكل يأخذ من هذه الفضائل ما وفقه الله إليه، فمنهم من يستكملها فمنهم من يستكملها وهذه حالة السلف الصالح، فإنهم كانوا يفرحون بشهر رمضان مع أنهم في كل العام وهم على الجد والاجتهاد قيام الليل وصيام النهار، قيام الليل وصيام النهار مع ما هم فيه من الجهاد في سبيل الله وطلب العلم والأعمال الصالحة. الله عز وجل وزع الأعمال لأن النفوس لا يناسبها كل الأعمال وكل الفضائل، فبعض النفوس يناسبها الصيام، وبعضها يناسبها الصدقة، وبعضها يناسبها الصلاة، وبعضها يناسبها صلة الأرحام، وبعضها يناسبها الجهاد، وبعضها قد تجتمع هذه كلها، ولكن هذا في قليل من الناس. ولذلك الله جل وعلا نوع العبادات، لأن النفوس كما قلنا يصيبها من الملل ويصيبها من الكسل في بعض العبادات دون بعض، ولذلك نوع الله هذه العبادات لكي يأخذ المسلم من هذه العبادات ما يناسبه ويقويه على عبادة الله جل وعلا ويعينه على العمل الصالح. وهنا ذكر المؤلف أهمية الأخذ بهذه الفضائل وهذه الأعمال من أجل أن يكون المسلم في هذا الشهر العظيم من الفائزين المقبولين. وبين المؤلف رحمه الله أن السلف الصالح كانوا يحرصون كل الحرص على العمل الصالح، على العمل الصالح، وخصوصا في هذا الشهر العظيم، لأنهم يعلمون أهميته وما فيه من الفضائل وما فيه من الهبات الربانية، فلذلك كانوا يجتهدون فيه اجتهادا عظيما مع ما هم فيه من الاجتهاد قبله. ولذلك تجد أن بعضهم يكون حاله في رمضان وفي غير رمضان على حال واحدة، لأنه هو مجتهد ومسابق في الخيرات ومسارع في الأعمال والفضائل العظيمة، لذلك يكون هذا الشهر عليه كسائر الأيام الباقية. ولكن هذا الشهر خص أنه فيه أيضا قيام الليل، فيه ليلة فاضلة وهي ليلة القدر، سيأتينا الكلام عنها بإذن الله جل وعلا. فكانوا يجتهدون قبل رمضان وبعد رمضان وفي رمضان لما يعلمون من أن هذه الدنيا هي دار ممر، وأنهم سيلقون الله عز وجل فيوفيهم حسابهم على أعمالهم. قال حفظه الله: لكن كانوا يفرحون بهذا الشهر لما يعلمونه فيه من زيادة الخير، وهم يحبون الخير وكل ما يقرب إلى الخير، يعني هم مجتهدون في العمل الصالح، لكن يحبون هذا الشهر شهر رمضان لما يعلمون فيه من زيادة الأجر والثواب على الأعمال الصالحة. قال: فكان السلف الصالح يرتبطون بهذا الشهر ويخصونه بأنواع من الاجتهاد، يجتهدون كانوا في القيام، قيام الليل، وفي الصدقات، وفي الإحسان إلى الخلق، كل ذلك كان السلف الصالح يعملونه في هذا الشهر العظيم ويحثون الناس على ذلك. قال حفظه الله: ويتفرغون في هذا الشهر ويدعون الله أن يبلغهم إياه. جاء في قوله ويتفرغون في هذا الشهر أن الإمام مالك رحمه الله كان يتفرغ لقراءة القرآن وللاعتكاف ولإطعام الطعام، وكان يترك رواية الحديث. ولذلك هذا هو غالب حال السلف، أنهم كانوا يقبلون على القرآن وعلى قيام الليل وعلى إطعام الطعام، ولكنهم أيضا لا يغفلون عن العلم وعن مدارسته أحيانا. قال: فكان السلف يرتبطون بهذا الشهر ويخصونه بأنواع من الاجتهاد، ويتفرغون في هذا الشهر ويدعون الله أن يبلغهم إياه، ثم يدعونه أن يتقبله منهم. جاء أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم اجتهدوا فيه من الأعمال الصالحة، ثم بعده يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يتقبله منهم. وهذا دليل على أن السلف الصالح كانوا هم خير هذه الأمة، لأنهم كانوا حريصين كل الحرص على عبادة الله جل وعلا. قال: ومن كان دون حالهم فإنه يستفيد من هذا الشهر بقدر ما يمن الله به عليه، إن لم يفسده بالسيئات والغفلات. المفسدات للصيام مفسدات حسية ومفسدات معنوية، وفي قوله إن لم يفسده بالسيئات والغفلات، فهذا من المفسدات المعنوية، وهي لا تفسد الصيام، بمعنى أنه يعني مثل الأكل والشرب، لكنها تفسده بإنقاص الأجر، وقد يكون حتى بإبطاله، قد يكون بإبطاله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور العمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال إن لم يفسده بالسيئات والغفلات، فشهر رمضان له فضائل عظيمة. أعظم فضيلة لشهر رمضان أن الله خصه بالصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام. قال بعض أهل العلم أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي خصها الله بصيام شهر كامل، وأما الأمم السابقة وإن كان فرض الله عليهم الصيام كما نص الله جل وعلا على ذلك في آية الصيام، ولكنه لم يكن صيامهم كصيامنا، وإنما في الوجوب نعم، أما في الكيفية والصفة فيختلف عن صيامنا، فهم أقل. فهذه الأمة لأنها خير أمة أخرجت للناس وأفضل الأمم على الإطلاق، فلذلك زاد الله جل وعلا في عدد الأيام فصاموا شهرا كاملا. قال: فجعل هذا ركن عظيم يؤدى في هذا الشهر، فكفى به شرفا وفضلا لهذا الشهر أن الله خصه بأداء ركن من أركان الإسلام فيه، وهو الصيام. فالصيام هو ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قال: ومن فضائله ما نوه الله تعالى به، وهو إنزال القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكذلك قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذه فضيلة عظيمة، حيث إن هذا الزمان خص بإنزال أعظم كتاب من كتب الله، وهو القرآن العظيم، وهو أكمل كتاب وأعظم كتاب، وهو ناسخ للكتب السماوية السابقة، والله جل وعلا قد سماه عظيما. قال الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 من المثاني قال أهل التفسير المراد بها الفاتحة، والقرآن العظيم القرآن الكريم، فهو خص ثم عم. وكذلك قال ربنا جل وعلا: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذا القرآن من أخذ به فإنه يعظم شأنه ويصلح حاله في الدنيا والآخر، في الدنيا والآخر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرآن يلقى القرآن يوم القيامة وهو كرجل الشاحب، فيقول: ألا تعرفني؟ أنا القرآن. ثم يقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. ثم يقول: إن تجارتك اليوم من وراء كل تجارة. ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين يعني رداءين لا يقوم لهم الدنيا، فيقولان: لما هذا؟ يعني كسينا ذلك. فيقول: بتعليم ولدكم القرآن. فهذا القرآن عظيم، ومن أخذ به عظم في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا عن الجن: مع أنهم أقسى قلبا وأبعد عن الخير، لأن الشر فيهم أكثر، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم ما جالسوه إلا ساعة واحدة، قال الله جل وعلا: وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دنيا أولياء أولئك في ضلال مبين. فتأثروا بالقرآن مع أنهم جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة، ثم أن الله جل وعلا خلد ذكرهم في كتابه العظيم العزيز القرآن الكريم، وجعل لهم سورة كاملة باسمهم وهي سورة الجن. فقال الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد الآيات. فهذا دليل على أن من أخذ هذا القرآن وعمل به وقام بحقه وتلاه حق تلاوته فإن الله جل وعلا يرفعه في الدنيا والآخرة، يعلم الله وإياكم من أهل القرآن. قال: ويؤخذ من هذا أن لتلاوة القرآن في هذا الشهر مزية على تلاوته في غيره من الشهور، وإن كان مطلوبا من المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في كل الشهور والأيام، ولكن تلاوته في هذا الشهر لها فضيلة ومزية، لأنه شهر إنزال القرآن، وهو الوقت الذي كان جبريل يدرس النبي صلى الله عليه وسلم فيه القرآن، ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن من أوله إلى آخره. العرض هو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع له ويصحح له القراءة، والعرض يكون تلاوة ويكون حفظا، والغالب أنه يكون حفظا، لأنه هذا هو الأضبط لحفظ القرآن، وهذا هو الأضبط يعني تصحيح القراءة. فتلاوة قال حفظه الله، فتلاوة القرآن في هذا الشهر لها فضائل عظيمة. وعلى مدى العام تلاوة القرآن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وتتضاعف هذه الحسنات في شهر رمضان. ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يجعل له وردا في يومه وليلته في تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته، وكذلك يعني تعويد النفس والاهتمام بحفظه، فإن الحفظ له مزية أخرى وله أثر في النفس، لكن أقل شيء تلاوته. وإن كنا نحث طلبة العلم وطالبات العلم على حفظ كتاب الله عز وجل، لأن الداعية إذا قام يدعو إلى الله وهو لا يحفظ الآيات ولا يحفظ الأدلة والشواهد فإنه يكون يعني قد يخطئ وقد يفوته شيء كثير من الأدلة والبيان في كلامه. فلذلك نحث الإخوة جميعا على حفظ كتاب الله، والله جل وعلا قد قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والإنسان يحرص في قوته وشبابه على حفظ القرآن، وحتى لو أنه بلغ من السن ما بلغ فإنه يستطيع أن يحفظ القرآن. فقد عرفنا من بلغ 60 و70 واستطاعوا على حفظ القرآن، لأن القرآن فيه بركة من الله عز وجل، وفيه تيسير منه جل وعلا، ومعونة منه جل وعلا لمن خلص نيته واجتهد في ذلك، فإن الله جل وعلا يجعل له إعانة منه جل وعلا، كرما منه وفضلا. قال: فتلاوة القرآن، نعم. ثم قالوا: من فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة واحدة خير من 1000 شهر. هذا هو الصحيح، أنها ليلة واحدة وليست أكثر من ليلة، وهي ليلة في 10 الأواخر من رمضان. والصحيح أنها تتنقل، فقد تكون في 21، وقد تكون في 23، وقد تكون في 25، وقد تكون في 27، وقد تكون في 29، فهي تتنقل على الصحيح. وهي في الوتر منه، وهي في الوتر منه، أي من 10 الأواخر. قال: وألف الشهر إذا حسبت بالسنين تزيد على 80 عاما. فهذه الليلة تعاد 80 عاما وزيادة أشهر. جاء في بعض يعني كلام أهل العلم أنها 4 أشهر، 80 عاما و4 أشهر، كلها في طاعة الله، وهذا فضل عظيم. فالذي يعمر 80 سنة في طاعة الله هو والذي يمن الله عليه بمصادفة هذه الليلة فيقومها إيمانا واحتسابا، يكتب الله له بقيام هذه الليلة عمل 1000 شهر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه الليلة في شهر رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان، ومعنى إنزال القرآن فيها أن الله ابتدأ نزول القرآن في هذه الليلة في شهر رمضان، ثم تتابع نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن المراد أنزل في ليلة القدر، أي أنزل كله ثم بعد إلى السماء الدنيا، ثم أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث وبحسب الحاجة إليه. وهذا أيضا ذكره أهل العلم وأهل التفسير في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: ثم تتابع نزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله في مكة إلى أن توفاه الله بالمدينة مدة 23 سنة. والقرآن يتنزل عليه شيئا فشيئا، تنزل عليه السورة وتنزل عليه الآيات، حتى تكامل القرآن عند وفاته صلى الله عليه وسلم. فمعنى أنزل فيه القرآن وإنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ابتداء نزوله، ثم تتابع بعد ذلك ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فهذه مزايا عظيمة لهذا الشهر. أولا، أنه يؤدى فيه ركن من أركان الإسلام وهو الصيام. ثانيا، أن الله أنزل فيه القرآن. ثالثا، أن هذا الشهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. رابعا، أن من فضائل هذا الشهر أن الأعمال فيه مضاعفة أضعافا كثيرة على مضاعفة الأعمال في غيره لشرف الزمان الذي جعله الله فيها. بعض أهل العلم قال أن التسبيح في رمضان تعدل كذا وكذا، يعني من الأجر الشيء الكثير في غير رمضان، وهذا قول لا دليل عليه، ما في دليل على أن التسبيح، لكن الزمان لا شك أنه مبارك، وقد جاء يعني الله جل وعلا عظم هذا الشهر لا شك، لكن هذه المضاعفة في الأجر تحتاج إلى نص. فعندنا مثلا ليلة القدر فيها نص أنها يعني تعدل 1000 شهر، وأما بقية الأعمال فليس فيه دليل على ذلك، لكن لا شك أن الزمان المبارك والفضل المبارك الذي في هذا الزمان في هذا الشهر لا شك أن فيه فضل، لكن لا نستطيع أن نحكم أن عملا من الأعمال في رمضان أفضل من عمل في يعني يكون له أجرا مضاعفا أكثر مما يكون في غيره من الشهور، إلا بنص شرعي ونص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال خامسا: ومن فضائله أن الله خصه بصلاة التراويح التي تصلى بالمساجد جماعة، وهي لا تكون إلا في شهر رمضان، مما يدل على فضله وعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. سادسا: من فضائله أنه تفتح فيه أبواب الجنان لاستقبال الأعمال الصالحة والعاملين وتغلق فيه أبواب النيران، فتقل المعاصي في شهر رمضان ويقبل المسلمين على الطاعات وعلى التسابق إلى الجنات. سابعا: من فضائله أنه تصفد به الشياطين وتغل عن المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يحبس الشياطين عن المؤمن في هذا الشهر فلا يفسدون عليهم عباداتهم، ولهذا تجد الناس يقبلون على الطاعة في شهر رمضان، حتى من كان متكاسلا في العام تجده يقبل في رمضان على الطاعة، وهذا شيء ظاهر. لماذا؟ لأن الشياطين قد غلت عن أهل الإيمان، وأما أهل الكفر والنفاق فإن الشياطين مسلطة عليهم في شهر رمضان وفي غيره، وإنما تغل الشياطين عن المؤمنين خاصة في شهر رمضان من أجل أن يتمكنوا من طاعة الله عز وجل. أما المنافقون والكفار فهؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فهي تدفعهم إلى الشر والعياذ بالله في رمضان وفي غيره. وقال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فسلطان الشيطان على الكفر وأولياء الشيطان كل كافر وملحد، كل كافر وملحد وزنديق ومنافق وخبيث. ذكر أهل العلم أن من أسباب تسلط الشياطين على ابن آدم أولا خوف بني آدم منهم والاستعاذة بهم، كما قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كانوا إذا أتوا إلى واد يقولون: نعوذ بكدير هذا الوادي من سفهائهم، أي يعني كبيرهم من الجن، فلا يتعوذون بالله، فكانوا يتعوذون بكبراء الجن وساداتهم على سفهائهم. قال الله: فزادوهم رهقا، أي خوفا وهلعا. وكذلك من أسباب تسلط الشياطين على بني آدم ضعف الإيمان، كما قال الله جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل، إنما سلطانه على الذين يتولونهم، أي يتولونه بالمعاصي والذنوب وضعف الإيمان. وقال: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كذلك من أسباب تسلط الشياطين على بني آدم عدم الاستعاذة بالله منهم، كما قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كذلك من أسباب تسلط الشياطين على بني آدم عدم التحصن بالأوراد الشرعية والأذكار، فإنها حصن حصين من الشياطين، وأما ترك هذه الأذكار وكذلك البعد عن الله والغفلة والوقوع في المعاصي فإنها سبب لتسلط الشياطين على أصحابها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وكل به قرين من الجن، يعني شيطان معه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن الله هداني. فينبغي على المسلم والمسلمة أن يعتقد أن معه قرينا من الشياطين تريد إغواءه ويتنافسون في إغوائه، ولذلك ينبغي أن يحذر من ذلك كل الحذر، ويعلم أنه معه عدوه بالليل والنهار يحرص على إغوائه وإيقاعه في الذنوب والمعاصي وفي الغفلة وضياع الأعمار. فنعوذ بالله من الشياطين جميعا. قال: أما المؤمنون فإن الشياطين ليس له فإن الشيطان ليس له سلطان عليهم ولله الحمد إذا تاب الله إذا تابوا تاب الله عليهم وغفر ذنوبهم ومحى عنهم سيئاتهم وغفر لهم كل ما صدر منهم إلى آخر كلامه حفظه الله. ثم قال المجلس الثالث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالصيام من أفضل الأعمال لأن العبد يؤثر رضا ربه على شهوة نفسه فيحرم نفسه الطعام والشراب ومشتهياتها ولذاتها، وقد يكون محتاجا أشد الحاجة إليها. هذا من أشق الأمور أن الإنسان يترك محبوبه الذي تعود عليه، فإن ذلك من أشد الأمور. ولذلك تجد أصحاب المعاصي لا يستطيعون ترك المعاصي لأنها حببت إليهم وجبلت نفوسهم على محبتها، فإذا تركوها لله فهذا عند الله عظيم. فما بالك إذا كان هذا المحبوب وهذا المشتهى من الحلال من الطعام والشراب ويعني الملذات النفسية والجسدية، فإذا تركه هذا العبد كان عند الله عظيما. قال حفظه الله، وقد يكون محتاجا أشد الحاجة إليها، كالعطشان الذي تشتد حاجته إلى الماء وكالجائع الذي تشتد حاجته إلى الطعام، ومع ذلك يترك طعامه وشرابه وما تشتهي نفسه وهو متمكن من تناوله وبين يديه، ولكنه يتركه طاعة لله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى ربه بترك معلوفاته ومشتهياته. فلذلك كان الصيام أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. الصيام هو من الأعمال السرية التي بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه أحد، يعني في جميع الأحوال لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. أما البشر قد يطلعون عليك أحيانا أنك صائم، أنك تستطيع أن تستخفي عنهم وتأكل حيث لا يرونك، لكن المؤمن لأنه ترك ذلك لله ولأنه يعتقد أن الله جل وعلا مطلع عليه، سميع بأقواله، عليم وبصير بأفعاله، ولذلك يراقب الله جل وعلا. قال في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوف فم الصائم. الخلوف هو تغير رائحة الفم. قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو الرائحة التي تكون فيه أثناء النهار لخلو معدته من الطعام. انظر إلى كرم الله جل وعلا، هذه الرائحة التي لا يقبلها حتى أحب الحبيب وأقرب القريب منك، لا يقبل هذه الرائحة، هذا يعني الأبخرة التي تنبعث من فمك، ولكنها عند الله عظيمة. ولذلك الله جل وعلا جعل للصائم جزاء عظيما، فقال: وأنا أجزي به، أي جزاؤه ليس معلوما لأحد وليس معلوما بالعدد، وإنما جزاؤه عند الله عز وجل. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أمة الإسلام وفرض علينا هذه العبادة العظيمة التي هي بيننا وبين خالقنا مولانا، فنسأله القبول ومغفرة الذنوب. قال: فيتصاعد منها أبخرة فيها رائحة يكرهها الناس، ولكن هذه الرائحة محبوبة إلى الله. قال بعض أهل العلم: إذا كانت محبوبة إلى الله فينبغي على الناس أن يتعافوا في ذلك، فإذا شممت من أخيك المسلم مثل هذه الرائحة فلا تعيب عليه ولا تتكلم عليه، فإنها هذه رائحة منبعثة عن عبادة لله عز وجل، ثم أن الله جل وعلا يحبها. فإذا لم تقبلها بطبيعتك فلا تعيب عليه ولا يعني تعلق عليه بكلام قد يجلب له يعني الحزن والحياء من ذلك. قال: فهي محبوبة إلى الله، وهي عنده أطيب من رائحة المسك، لأنها ناشئة على عن طاعة الله، لأنها ناشئة عن طاعة الله، وهي أثر من آثار عبادته، فالله يحبها وهي طيبة عنده، وإن كانت مكروهة في مشام الناس. وهذا مما يدل على فضل الصيام، ولذلك أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب فرض، وأيضا أوجب وألزم. فالله فرض الصيام على هذه الأمة وجعله أحد أركان الإسلام، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع زيادة على صيام الفريضة. غالب العبادات يكون فيها فريضة وفيها نافلة. الفريضة هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، والنافلة أيضا لها مزية عند الله. والمقصود منها من هذه النوافل في العبادات جميعا هي تغطية النقص وسد الخلل الذي وقع في أصل هذه الفرائض، فقد يكون فيها نقصا أو فيها عيبا وعدم كمال، فتكملها هذه النوافل. فجعل الله للصلاة نوافل، وجعل كذلك للزكاة نوافل، وجعل للصيام نوافل، وجعل للحج نوافل، وجعل لكثير من الطاعات والعبادات نوافل. فهنالك عبادات واجبة وفرض، فرض على العباد القيام بها، وهنالك عبادات يستحب فعلها وفيها قرب إلى الله ورفع في الدرجات. ومن ذلك الصيام التطوع والصيام النافل، سيأتينا بيان بعض أنواعه. قال: ولكنه سبحانه وتعالى من رحمته بعباده وتخفيفه عنهم لم يفرضه عليهم إلا شهرا واحدا. هذا هو الفرض الواجب، وهو صيام شهر رمضان، وهو شهر واحد، وهو في السنة شهر واحد في السنة. قال حفظه الله: إلا شهرا واحدا في السنة، وبقية الشهور الأحد عشر من السنة يفطرون فيها إن شاءوا. ولذلك من أفطر في أحد عشر شهرا فإنه لا يعيب عليه، لكن يبين له أنه بهذا نقص عنده من الأعمال الفاضلة الشيء الكثير، وفاته الشيء الكثير، لكن لا يعيب ولا يقال أنت أخطأت، لأن هذه نافلة ليست واجبة، وإنما يكون أمرا عظيما إذا ترك الواجب والفرض الذي فرضه الله جل وعلا عليه. لكن نحببه بهذه النوافل ونبين له فضلها، فإن قبل فبها ونعمة، وإلا فلا ينكر عليه. قال: وإن شاءوا زيادة الأجر صاموا منها ما تيسر لهم، فجعل الخيار لهم في سائر السنة بين أن يصوموا وأن يفطروا، ولكن صيامهم أحب إليه سبحانه وتعالى حسب ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من صيام الأيام التي حددها صلى الله عليه وسلم، صوم يوم الاثنين والخميس. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. قال: وأحب أن أصوم، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأنا صائم. فهذا يدل على فضل هذين اليومين، صيام الاثنين والخميس. قال: صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الصيام رمضان صيام الدهر، أي صيام السنة كاملة، فهذا فضل عظيم إذا حافظت على هذه الثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان، كأنك كنت الدهر أي السنة كلها. نحمد الله عز وجل على هذا الفضل العظيم. قال: صوم عشر ذي الحجة، وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء، وصوم يوم قبله أو بعدهم. وهذا هو الصحيح، أن عاشوراء يصام يوما قبله أو بعده، والأفضل أن يكون قبله. وأما قول من قال أنه يصوم ثلاثة أيام، وهو يوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر، فإنه هذا ليس عليه دليل، وأما حديث صوم يوما قبله ويوما بعده فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح أن يصام مع عاشوراء تاسوعاء. قال: ومن زاد على ذلك فإنه لا يسود الصيام كل الدهر، فإن الله يكره من عباده أن يصوموا كل الدهر لما في ذلك من المشقة عليهم. يعني صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، في رواية: لا صام ولا أفطر، أي أنه هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عليه. ولذلك ينبغي عدم التشديد على النفس وتكليفها بشيء لا يطاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي وعبد الله بن عمرو بن العاص واستأذنه في الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك، إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، فهذا صيام نبي الله داود. ثم أنه نلم رضي الله عنه، قال: ليتني أطعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كبر في السن وعجز عن الصيام فكان يصيبه من المشقة ما يصيبه، ولكنه لأنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الصالح فكان يحب أن يعمله رضي الله عنه، إلى أن يعني عجز بالكلية رضي الله عنه. فالمهم أنه ندم على أنه لم يأخذ بوصية صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر. فعلي على المسلم والمسلمة ألا يشق على نفسه وألا يشدد، فإن النفوس تنفر ويصيبها الكسل والملل إذا أكثرت من العبادات. فالإنسان عليه أن يجتهد بقدر استطاعته ولا يمل الله حتى تملوا. قال: فإن الله يكره من عباده أن يصوموا كل الدهر لما في ذلك من المشقة عليهم، وإنما يصومون ويفطرون. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر على امتداد السنة، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام وكان يكثر من الإفطار. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، لأن النفوس تحتاج إلى مدارة، أحيانا النفوس تنشط في العبادة، فالمسلم والمسلمة ينشط معها ويكثر من هذا الأعمال الصالحة، وأحيانا يصيبها الكسل والملل فيتعاهدها، ولكن لا يترك هذه العبادات، وإنما يعالجها بحسب حالها وبحسب ما يناسبها. ثم قال: حفظه الله. الحاصل أن الصيام محبوب إلى الله عز وجل، لأنه يترك محبوبات النفس، يترك محبوبات النفس لله عز وجل. قال: ولذلك يجب على الصائم أن يصلح النية في صيامه لله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فينبغي على المسلم والمسلمة أن يتعاهد هذه النية وأن يخلص لله جل وعلا في جميع أعماله. قال: أن يصلح النية في صيامه لله عز وجل، وأن ينوي التقرب إلى الله، وأن يصبر على ما يجده في الصيام من مشقة، لأنها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يخلص النية وعليه أن يصبر. ثم أيضا الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب والشهوات المأكولة أو المشروبة، ولكنه مع ذلك إمساك عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالسمع يصونه عن سماع ما لا يحل الاستماع إليه من الغيبة والنميمة ومن سماع الأغاني والمعازف والمزامير، فإن هذا محرم في طوال العام، فإنه محرم في طول السنة، ولكنه في حق الصائم يكون تحريمه أشد، لأنه يؤثر على صيامه، لأنه ينقص الأجر وقد يبطل هذا العمل الصالح. ولذلك ينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذه الذنوب العظام من الغيبة والنميمة وسماع الأغاني والمعازف، لأنها هي محرمة على التأبيد وعلى الإطلاق، وهي أقبح في هذا الشهر العظيم، لأن الله جل وعلا جعل هذا الصيام من أجل إصلاح القلوب والنفوس وتهذيبها وإقامتها على الأعمال الفاضلة والأخلاق النبيلة. فإذا كان مع ذلك يكون غيبة ونميمة وسماع الأغاني، فكيف يكون هذا الصيام مقبولا، فهذا يبعد لأن حقيقة الصيام التقوى، وهذا الذي يغتاب، وهذا الذي يقع في النميمة، وهذا الذي يسمع الأغاني، وهذا الذي يشاهد المحرمات، فإنه لم يحقق الحقيقة العظيمة من الصيام، وهي تقوى الله، مراقبة الله، وخشية الله عز وجل. قال: وكذلك يصون لسانه عن الكلام المحرم من الغيبة والنميمة والسب والشتم وقول الزور، وإن كان هذا محرما في كل سنة، ولكنه في حال الصيام أشد تحريما وأعظم إثما، لأنه يجرح صيامه، لأنه يجرح صيامه. وكذلك يصون نظره عن النظر إلى ما حرم الله من النظر إلى النساء، أو نظر النساء إلى الرجال، أو النظر في الصور الفاتنة والمسلسلات الخليعة التي تعرض في أجهزة الفيديو أو أجهزة التلفزيون، فيصون نظره عن هذا النظر في هذه الأشياء في جميع الأحوال. ونحن اليوم كذلك هذا الجوال فيه الطامة الكبرى من الوصول إلى المحرمات، مشاهدة المحرمات في جميع أو أغلب البرامج، نسأل الله العفو والعافية. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك، وأن يبتعد عن هذه البرامج والتطبيقات وقت الصيام بقدر الإمكان، حتى لا يجرح صومه، لأنه لا بد أن يتعرض الفتن، لا بد أن يتعرض الفتن، وعن مشاهدة بعض اللقطات وبعض الأشياء. فلذلك يخاف المؤمن والمؤمنة من أن يجرح صيامه بمشاهدة مثل ذلك الصور التي يكون فيها فتنة، ويكون فيها أشياء بعيدة كل البعد عن دين الإسلام، ومناظر خليعة، نسأل الله العفو والعافية. هذا ولكن في حالة الصيام يكون ذلك أشد، لأنه يفسد عليه صيامه، يفسد عليه الصيام، إما يفسده بالكلية، وإما ينقصه في الأجر والثواب. قال: فقد يصوم الصائم ويشتد جوعه وعطشه ويشتد تعبه ويشتد تعبه، وليس له أجر عند الله عز وجل، بسبب أنه سلط لسانه في الكلام الحرام، وسلط نظره على النظر الحرام، وسلط أذنيه على الاستماع المحرم. فهذا في الحقيقة لم يصم، وإنما ترك الطعام والشراب فقط، فهو يتعب بلا فائدة. فالصيام يشمل جميع هذه الأشياء: صيام البطن عن الأكل والشراب، وعن الأكل والشرب وسائر المفطرات، وصيام السمع عن كل كلام محرم، وصيام النظر عن كل ما حرم الله النظر إليه، وصيام اللسان عن النطق بالفحش والآثام. فتصوم جميع جوارحه، وكذلك تصوم يده ورجله عن المشي فيما حرم الله، والبطش فيما حرم الله. تجد الآن بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، من الذين يكون عندهم تجارات وعندهم بيع وشراء، فتجده مع صيامه يكذب ويحلف كذبا ويخادع ويغش، فأن يعني للصيام أن يكون صياما مقبولا وهو يعمل مثل هذه الأشياء، فهذه مما تنقص الأجر لا شك، وقد تبطله بالكلية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل يشمل كل الذنوب والمعاصي، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام في بعض الناس، قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أو إلا الجوع والتعب. فينبغي على المسلم إذا صام أن يتأدب بآداب الإسلام، وأن يكون صيامه صياما حقيقيا، فيحذر من الغش والمخادعة والكذب والزور والدجل والحلف بالباطل في بيعه وشرائه. قال: فالصيام عبادة عظيمة إذا دخل فيه الإنسان، فإنه يجتنب كل ما لا يتناسب مع صيامه، مثل المحرم بحج أو عمرة، إذا دخل في الإحرام حرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، وهناك أشياء محرم عليه في حالة الإحرام وغيره. كذلك الصائم هناك أشياء تحرم عليه في وقت الصيام فقط، كالأكل والشرب وما أحل الله له قبل الصيام، وهناك أشياء محرم عليه دائما، ولكن يشتد تحريمها في حال الصيام. فالصائم يجب عليه أن يراعي صيامه عن كل ما يجرحه، حتى لو أن أحدا اعتدى عليه بالكلام فإنه لا يرد عليه، بل يقول إني صائم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه، جاء في بعض أيضا ألفاظ الحديث، أو قاتله، فليقل إني صائم إني صائم. ومعنى قاتله يعني تعارك معه، تضارب معه. قال: فلا يرد على من تكلم بحقه، بل يقول إني صائم. هذا هو حقيقة الإيمان، أنه إذا ابتلي بمن اعتدى عليه أن يحفظ نفسه ويقول إني صائم إني صائم، فإن ارتدع وإلا خرج من هذا المكان أو هذا المحل. وتجد بعض الناس وخصوصا قبل الإفطار يكون عنده من الانفعال، فلا يحب أن أحدا يتكلم عليه أو يخطئ عليه أو يفعل شيئا. ولذلك تجد أن بعض المسلمين قبل الإفطار يحصل منهم العراك والخصام، وذلك لأنهم لم يصيبوا حقيقة الصيام، ألا وهو تهذيب النفوس وصلاح القلوب. أسأل الله العفو والعافية. قال: فلا يرد على من تكلم بحقه، بل يقول إني صائم. قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يقول ذلك ويرفع بها صوته حتى يبين هذا لمن يتكلم عليه أو يشتمه، لعله يرتدع بهذه الكلمة ويتذكر، لأنه يمكن أنه مع الغضب ينسى حتى أنه صائم. فإذا قال له إني صائم إني صائم، فلعله يرتدع بهذه الكلمة إن كان ممن يخاف الله. قال: فإذا كان لا يرد على من اعتدى عليه، فإذا كان لا يرد على من اعتدى عليه، فكيف هو يعتدي على الناس؟ لأن الصائم عنده من الآداب العظيمة التي يتربى عليها في وقت الصيام، منها أنه يمسك لسانه ويمسك زمام نفسه، فلا يعتدي على أحد لا بلسانه ولا بيده. وهذا هو حقيقة هذه العبادة العظيمة، وهو الصيام، فإنه يكون على أخلاق عالية وأخلاق رفيعة. وهذه نصيحة للأزواج. بعض الأزواج يحصل بينهم خصام، وخصوصا يعني في وقت يعني وقت الصيام أو في آخر يعني الصيام بعد العصر، وهذا شاهدناه كثيرا من بعض الناس الذين يأتون ويسألون وكذا، قد يحصل منهم طلاق أو شيء من ذلك. فعليهم أن ينتبهوا وأن يحذروا من الغضب، وقد تكون من المرأة أو تكون من الزوجة أو يكون من الزوج، فكل واحد يعمل بهذه الوصية التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. ورجل عليه إذا كان رأى أنه غضبان أو شيء كذا، وهو أحيانا يكون بسبب الصيام، ويخرج من البيت، هذا أهون من أن يقع فيه طلاق أو يقع فيه اعتداء أو شيء من ذلك. فنتقي الله عز وجل، نحافظ على صيامنا، نتأدب بآداب الإسلام، فإن الإسلام جاء بحسن الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وما أعظم الأخلاق الذي يتربى عليها المسلم، وخصوصا من هذه العبادة العظيمة وهي الصيام. تجد أن الصائم عنده من طيب النفس وحسن الخلق إذا كان يصوم صياما حقيقيا، صيام عبادة وطاعة لله عز وجل، فيتأثر بهذا الصيام. قال حفظه الله: الحاصل أن الصيام عبادة عظيمة تجب مراعاته واحترامه، وأن لا يكون الإنسان في حال صومه وفي حال فطره على حد سواء، وإن كان في حال فطره أيضا يخاف الله عز وجل ويخشاه ويتجنب ما حرم الله عليه، فإنه في حال صومه من باب أولى وأحرى، وإلا فإن صيامه يكون مجرد تعب بلا فائدة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله الشيخ صالح الفوزان على هذا البيان الجميل اللطيف الذي فيه من الفوائد العظيمة والنصح لأمة الإسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء، ونسأل الله أن يجزيكم أنتم خير الجزاء، وأن يجعلكم ممن تنتفعون بمثل هذه الكلمات الطيبة وهذه التوجيهات العظيمة من هذا العالم الرباني الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفع به الإسلام والمسلمين. وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين آمين، بارك الله في شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع بكم، نلتقي غدا إن شاء الله.
بإذن الله بإذن الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب طيب، تفضل حياك الله.
تفضل شيخنا، ابدأ لك أن تبدأ إن شاء الله، وفقكم الله.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في هذا الكتاب الطيب، مجالس شهر رمضان المبارك لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته. قال حفظه الله الحمد، قال في وجوب المجلس الثاني في وجوب اغتنام أوقات الشهر بالأعمال الصالحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن فضائل شهر رمضان كثيرة ومتعددة، وكل يأخذ من هذه الفضائل ما وفقه الله إليه، فمنهم من يستكملها وهذه حالة السلف الصالح، فإنهم كانوا يفرحون بشهر رمضان مع أنهم في كل العام وهم على الجد والاجتهاد قيام الليل وصيام النهار مع ما هم فيه من الجهاد في سبيل الله وطلب العلم والأعمال الصالحة. الله عز وجل وزع الأعمال لأن النفوس لا يناسبها كل الأعمال وكل الفضائل، فبعض النفوس يناسبها الصيام، وبعضها يناسبها الصدقة، وبعضها يناسبها الصلاة، وبعضها يناسبها صلة الأرحام، وبعضها يناسبها الجهاد، وبعضها قد تجتمع هذه كلها، ولكن هذا في قليل من الناس. ولذلك الله جل وعلا نوع العبادات، لأن النفوس كما قلنا يصيبها من الملل ويصيبها من الكسل في بعض العبادات دون بعض، ولذلك نوع الله هذه العبادات لكي يأخذ المسلم من هذه العبادات ما يناسبه ويقويه على عبادة الله جل وعلا ويعينه على العمل الصالح. وهنا ذكر المؤلف أهمية الأخذ بهذه الفضائل وهذه الأعمال من أجل أن يكون المسلم في هذا الشهر العظيم من الفائزين المقبولين. وبين المؤلف رحمه الله أن السلف الصالح كانوا يحرصون كل الحرص على العمل الصالح، وخصوصا في هذا الشهر العظيم، لأنهم يعلمون أهميته وما فيه من الفضائل وما فيه من الهبات الربانية، فلذلك كانوا يجتهدون فيه اجتهادا عظيما مع ما هم فيه من الاجتهاد قبله. ولذلك تجد أن بعضهم يكون حاله في رمضان وفي غير رمضان على حال واحدة، لأنه هو مجتهد ومسابق في الخيرات ومسارع في الأعمال والفضائل العظيمة، لذلك يكون هذا الشهر عليه كسائر الأيام الباقية. ولكن هذا الشهر خص أنه فيه أيضا قيام الليل، فيه ليلة فاضلة وهي ليلة القدر، سيأتينا الكلام عنها بإذن الله جل وعلا. فكانوا يجتهدون قبل رمضان وبعد رمضان وفي رمضان لما يعلمون من أن هذه الدنيا هي دار ممر، وأنهم سيلقون الله عز وجل فيوفيهم حسابهم على أعمالهم. قال حفظه الله: لكن كانوا يفرحون بهذا الشهر لما يعلمونه فيه من زيادة الخير، وهم يحبون الخير وكل ما يقرب إلى الخير، يعني هم مجتهدون في العمل الصالح، لكن يحبون هذا الشهر شهر رمضان لما يعلمون فيه من زيادة الأجر والثواب على الأعمال الصالحة. قال: فكان السلف الصالح يغتبطون بهذا الشهر ويخصونه بأنواع من الاجتهاد. اجتهدون كانوا في القيام، قيام الليل، وفي الصدقات، وفي الإحسان إلى الخلق، كل ذلك كان السلف الصالح يعملونه في هذا الشهر العظيم ويحثون الناس على ذلك. قال حفظه الله: ويتفرغون في هذا الشهر ويدعون الله أن يبلغهم إياه. جاء في قوله ويتفرغون في هذا الشهر أن الإمام مالك رحمه الله كان يتفرغ لقراءة القرآن وللاعتكاف ولإطعام الطعام، وكان يترك رواية الحديث. ولذلك هذا هو غالب حال السلف، أنهم كانوا يقبلون على القرآن وعلى قيام الليل وعلى إطعام الطعام، ولكنهم أيضا لا يغفلون عن العلم وعن مدارسته أحيانا. قال: فكان السلف يغتبطون بهذا الشهر ويخصونه بأنواع من الاجتهاد، ويتفرغون في هذا الشهر ويدعون الله أن يبلغهم إياه، ثم يدعونه أن يتقبله منهم. جاء أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم اجتهدوا فيه من الأعمال الصالحة، ثم بعده يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يتقبله منهم وهذا دليل على أن السلف الصالح كانوا هم خير هذه الأمة، لأنهم كانوا حريصين كل الحرص على عبادة الله جل وعلا. قال: ومن كان دون حالهم فإنه يستفيد من هذا الشهر بقدر ما يمن الله به عليه، إن لم يفسده بالسيئات والغفلات. المفسدات للصيام مفسدات حسية ومفسدات معنوية، وفي قوله إن لم يفسده بالسيئات والغفلات، فهذا من المفسدات المعنوية، وهي لا تفسد الصيام، بمعنى أنه يعني مثل الأكل والشرب، لكنها تفسده بإنقاص الأجر، وقد يكون حتى بإبطاله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور العمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال إن لم يفسده بالسيئات والغفلات، فشهر رمضان له فضائل عظيمة. أعظم فضيلة لشهر رمضان أن الله خصه بالصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام. قال بعض أهل العلم أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي خصها الله بصيام شهر كامل، وأما الأمم السابقة وإن كان فرض الله عليهم الصيام كما نص الله جل وعلا على ذلك في آية الصيام، ولكنه لم يكن صيامهم كصيامنا، وإنما في الوجوب نعم، أما في الكيفية والصفة فيختلف عن صيامنا، فهم أقل. فهذه الأمة لأنها خير أمة أخرجت للناس وأفضل الأمم على الإطلاق، فلذلك زاد الله جل وعلا في عدد الأيام فصاموا شهرا كاملا. قال: فجعل هذا ركن عظيم يؤدى في هذا الشهر، وكفى به شرفا وفضلا لهذا الشهر أن الله خصه بأداء ركن من أركان الإسلام فيه، وهو الصيام. فالصيام هو ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قال: ومن فضائله ما نوه الله تعالى به وهو إنزال القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكذلك قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذه فضيلة عظيمة، حيث إن هذا الزمان خص بإنزال أعظم كتاب من كتب الله، وهو القرآن العظيم، وهو أكمل كتاب وأعظم كتاب، وهو ناسخ للكتب السماوية السابقة. والله جل وعلا قد سماه عظيما. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني، قال أهل التفسير المراد بها الفاتحة، والقرآن العظيم القرآن الكريم، فهو خص ثم عم. وكذلك قال ربنا جل وعلا: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذا القرآن من أخذ به فإنه يعظم شأنه ويصلح حاله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرآن يلقى القرآن يوم القيامة وهو كرجل الشاحب، فيقول: ألا تعرفني؟ أنا القرآن. ثم يقول: أنا القرآن الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. ثم يقول: إن تجارتك اليوم من وراء كل تجارة. ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين، يعني رداءين لا يقوم لهم الدنيا، فيقولان: لما هذا؟ يعني كسينا ذلك. فيقول: بتعليم ولدكم القرآن. فهذا القرآن عظيم، ومن أخذ به عظم في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا عن الجن: مع أنهم أقسى قلبا وأبعد عن الخير، لأن الشر فيهم أكثر، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم ما جالسوه إلا ساعة واحدة، قال الله جل وعلا: وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دنيا أولياء أولئك في ضلال مبين. وتأثروا بالقرآن مع أنهم جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة، ثم أن الله جل وعلا خلد ذكرهم في كتابه العظيم العزيز القرآن الكريم، وجعل لهم سورة كاملة باسمهم وهي سورة الجن. فقال الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. الآيات. فهذا دليل على أن من أخذ هذا القرآن وعمل به وقام بحقه وتلاه حق تلاوته، فإن الله جل وعلا يرفعه في الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. قال: ويؤخذ من هذا أن لتلاوة القرآن في هذا الشهر مزية على تلاوته في غيره من الشهور، وإن كان مطلوبا من المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في كل الشهور والأيام، ولكن تلاوته في هذا الشهر لها فضيلة ومزية، لأنه شهر إنزال القرآن، وهو الوقت الذي كان جبريل يدرس النبي صلى الله عليه وسلم فيه القرآن، ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن من أوله إلى آخره. العرض هو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع له ويصحح له القراءة، والعرض يكون تلاوة ويكون حفظا، والغالب أنه يكون حفظا، لأنه هذا هو الأضبط لحفظ القرآن، وهذا هو الأضبط يعني تصحيح القراءة. فتلاوة، قال حفظه الله، فتلاوة القرآن في هذا الشهر لها فضائل عظيمة. وعلى مدى العام تلاوة القرآن كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وتتضاعف هذه الحسنات في شهر رمضان. ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يجعل له وردا في يومه وليلته في تلاوة القرآن، والإكثار من تلاوته، وكذلك يعني تعويد النفس والاهتمام بحفظه، فإن الحفظ له مزية أخرى وله أثر في النفس، لكن أقل شيء تلاوته. وإن كنا نحث طلبة العلم وطالبات العلم على حفظ كتاب الله عز وجل، لأن الداعية إذا قام يدعو إلى الله وهو لا يحفظ الآيات ولا يحفظ الأدلة والشواهد، فإنه يكون يعني قد يخطئ وقد يفوته شيء كثير من الأدلة والبيان في كلامه. فلذلك نحث الإخوة جميعا على حفظ كتاب الله، والله جل وعلا قد قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والإنسان يحرص في قوته وشبابه على حفظ القرآن، وحتى لو أنه بلغ من السن ما بلغ فإنه يستطيع أن يحفظ القرآن. فقد عرفنا من بلغ 60 و70 واستطاعوا على حفظ القرآن، لأن القرآن فيه بركة من الله عز وجل، وفيه تيسير منه جل وعلا، ومعونة منه جل وعلا لمن خلص نيته واجتهد في ذلك، فإن الله جل وعلا يجعل له إعانة منه جل وعلا، كرما منه وفضلا. قال: فتلاوة القرآن. نعم. ثم قال: من فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة واحدة خير من 1000 شهر. هذا هو الصحيح، أنها ليلة واحدة وليست أكثر من ليلة، وهي ليلة في 10 الأواخر من رمضان. والصحيح أنها تتنقل، فقد تكون في 21، وقد تكون في 23، وقد تكون في 25، وقد تكون في 27، وقد تكون في 29، فهي تتنقل على الصحيح، وهي في الوتر منه، وهي في الوتر منه، أي من 10 الأواخر. قال: وألف الشهر إذا حسبت بالسنين تزيد على 80 عاما. فهذه الليلة تعاد 80 عاما وزيادة، وزيادة أشهر. جاء في بعض يعني كلام أهل العلم أنها 4 أشهر، 80 عاما وأربعة أشهر، كلها في طاعة الله، وهذا فضل عظيم. فالذي يعمر 80 سنة في طاعة الله هو والذي يمن الله عليه بمصادفة هذه الليلة فيقومها إيمانا واحتسابا، يكتب الله له بقيام هذه الليلة عمل 1000 شهر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه الليلة في شهر رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان، ومعنى إنزال القرآن فيها أن الله ابتدأ نزول القرآن في هذه الليلة في شهر رمضان، ثم تتابع نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن المراد أنزل في ليلة القدر، أي أنزل كله ثم بعد إلى السماء الدنيا، ثم أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث وبحسب الحاجة إليه. وهذا أيضا ذكره أهل العلم وأهل التفسير في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: ثم تتابع نزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله في مكة إلى أن توفاه الله بالمدينة مدة 23 سنة، والقرآن يتنزل عليه شيئا فشيئا، تنزل عليه السورة وتنزل عليه الآيات، حتى تكامل القرآن عند وفاته صلى الله عليه وسلم. فمعنى أنزل فيه القرآن وإنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ابتداء نزوله، ثم تتابع بعد ذلك ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فهذه مزايا عظيمة لهذا الشهر. أولا، أنه يؤدى فيه ركن من أركان الإسلام وهو الصيام. ثانيا، أن الله أنزل فيه القرآن. ثالثا، أن هذا الشهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. رابعا، أن من فضائل هذا الشهر أن الأعمال فيه مضاعفة أضعافا كثيرة على مضاعفة الأعمال لغيره لشرف الزمان الذي جعله الله فيها. بعض أهل العلم قال أن التسبيح في رمضان تعدل كذا وكذا، يعني من الأجر الشيء الكثير في غير رمضان، وهذا قول لا دليل عليه، ما في دليل على أن التسبيح، لكن الزمان لا شك أنه مبارك، وقد جاء يعني الله جل وعلا عظم هذا الشهر لا شك، لكن هذه المضاعفة في الأجر تحتاج إلى نص. فعندنا مثلا ليلة القدر فيها نص أنها يعني تعدل 1000 شهر، وأما بقية الأعمال فليس فيه دليل على ذلك، لكن لا شك أن الزمان مبارك والفضل المبارك الذي في هذا الزمان في هذا الشهر لا شك أن فيه فضل، لكن لا نستطيع أن نحكم أن عملا من الأعمال في رمضان أفضل من عمل في يعني يكون له أجرا مضاعفا أكثر مما يكون في غيره من الشهور، إلا بنص شرعي ونص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال خامسا ومن فضائله أن الله خصه بصلاة التراويح التي تصلى بالمساجد جماعة، وهي لا تكون إلا في شهر رمضان، مما يدل على فضله وعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. سادسا من فضائله أنه تفتح فيه أبواب الجنان لاستقبال الأعمال الصالحة والعاملين وتغلق فيه أبواب النيران فتقل المعاصي في شهر رمضان، ويقبل المسلمين على الطاعات وعلى التسابق إلى الجنات. سابعا من فضائله أنه تصفد به الشياطين وتغل عن المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يحبس الشياطين عن المؤمن في هذا الشهر فلا يفسدون عليهم عباداتهم، ولهذا تجد الناس يقبلون على الطاعة في شهر رمضان، حتى من كان متكاسلا في العام تجده يقبل في رمضان على الطاعة، وهذا شيء ظاهر. لماذا؟ لأن الشياطين قد غلت عن أهل الإيمان، وأما أهل الكفر والنفاق فإن الشياطين مسلطة عليهم في شهر رمضان وفي غيره، وإنما تغل الشياطين عن المؤمنين خاصة في شهر رمضان من أجل أن يتمكنوا من طاعة الله عز وجل. أما المنافقون والكفار فهؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فهي تدفعهم إلى الشر والعياذ بالله في رمضان وفي غيره. وقال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فسلطان الشيطان على الكفر وأولياء الشيطان كل كافر وملحد، كل كافر وملحد وزنديق ومنافق وخبيث. ذكر أهل العلم أن من أسباب تسلط الشياطين على ابن آدم أولا خوف بني آدم منهم والاستعاذة بهم، كما قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كانوا إذا أتوا إلى واد يقولون: نعوذ بكبير هذا الوادي من سفهائهم، أي يعني كبيرهم من الجن، فلا يتعوذون بالله، فكانوا يتعوذون بكبراء الجن وساداتهم على سفهائهم. قال الله: فزادوهم رهقا، أي خوفا وهلعا. وكذلك من أسباب تسلط الشياطين على بني آدم ضعف الإيمان، كما قال الله جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل، إنما سلطانه على الذين يتولونهم، أي يتولونه بالمعاصي والذنوب وضعف الإيمان. وقال: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كذلك من أسباب تسلط الشياطين على بني آدم عدم الاستعاذة بالله منهم، كما قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كذلك من أسباب تسلط الشياطين على بني آدم عدم التحصن بالأوراد الشرعية والأذكار، فإنها حصن حصين من الشياطين. وأما ترك هذه الأذكار وكذلك البعد عن الله والغفلة والوقوع في المعاصي فإنها سبب لتسلط الشياطين على أصحابها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وأكل به قرين من الجن، يعني شيطان معه، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن الله هداني. فينبغي على المسلم والمسلمة أن يعتقد أن معه قرينا من الشياطين تريد إغواءه ويتنافسون في إغوائه، ولذلك ينبغي أن يحذر من ذلك كل الحذر، ويعلم أنه معه عدوه بالليل والنهار يحرص على إغوائه وإيقاعه في الذنوب والمعاصي وفي الغفلة وضياع الأعمار. فنعوذ بالله من الشياطين جميعا. قال أما المؤمنون فإن الشياطين ليس له، فإن الشيطان ليس له سلطان عليهم، ولله الحمد إذا تاب الله، إذا تابوا تاب الله عليهم وغفر ذنوبهم ومحى عنهم سيئاتهم وغفر لهم كل ما صدر منهم إلى آخر كلامه حفظه الله. ثم قال المجلس الثالث، ثم قال المجلس الثالث: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالصيام من أفضل الأعمال، لأن العبد يؤثر، لأن العبد يؤثر رضا ربه على شهوة نفسه، فيحرم نفسه الطعام والشراب ومشتهياتها ولذاتها، وقد يكون محتاجا أشد الحاجة إليها. هذا من أشق الأمور، أن الإنسان يترك محبوبه الذي تعود عليه، فإن ذلك من أشد الأمور. ولذلك تجد أصحاب المعاصي لا يستطيعون ترك المعاصي، لأنها حببت إليهم وجبلت نفوسهم على محبتها، فإذا تركوها لله فهذا عند الله عظيم. فما بالك إذا كان هذا المحبوب وهذا المشتهى من الحلال، من الطعام والشراب ويعني الملذات النفسية والجسدية، فإذا تركه هذا العبد كان عند الله عظيما. قال حفظه الله: وقد يكون محتاجا أشد الحاجة إليها، كالعطشان الذي تشتد حاجته إلى الماء، وكالجائع الذي تشتد حاجته إلى الطعام، ومع ذلك يترك طعامه وشرابه وما تشتهي نفسه وهو متمكن من تناوله وبين يديه، ولكنه يتركه طاعة لله سبحانه وتعالى، ويتقرب إلى ربه بترك معلوفاته ومشتهياته. فلذلك كان الصيام أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. الصيام هو من الأعمال السرية التي بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه أحد، يعني في جميع الأحوال لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. أما البشر قد يطلعون عليك أحيانا أنك صائم، لكن تستطيع أن تستخفي عنهم وتأكل حيث لا يرونك. لكن المؤمن لأنه ترك ذلك لله، ولأنه يعتقد أن الله جل وعلا مطلع عليه، سميع بأقواله، عليم وبصير بأفعاله، ولذلك يراقب الله جل وعلا. قال في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوف فم الصائم. الخلوف هو تغير رائحة الفم. قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو الرائحة التي تكون فيه، التي تكون فيه أثناء النهار، لخلو معدته من الطعام. انظر إلى كرم الله جل وعلا، هذه الرائحة التي لا يقبلها حتى أحب الحبيب وأقرب القريب منك، لا يقبل هذه الرائحة، هذا يعني الأبخرة التي تنبعث من فمك، ولكنها عند الله عظيمة. ولذلك الله جل وعلا جعل للصائم جزاء عظيما، فقال: وأنا أجزي به، أي جزاؤه ليس معلوما لأحد وليس معلوما بالعدد، وإنما جزاؤه عند الله عز وجل. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أمة الإسلام، وفرض علينا هذه العبادة العظيمة التي هي بيننا وبين خالقنا مولانا، فنسأله القبول ومغفرة الذنوب. قال: فيتصاعد منها أبخرة فيها رائحة يكرهها الناس، ولكن هذه الرائحة محبوبة إلى الله. قال بعض أهل العلم إذا كانت محبوبة إلى الله فينبغي على الناس أن يتعافوا في ذلك، فإذا شممت من أخيك المسلم مثل هذه الرائحة فلا تعيب عليه ولا تتكلم عليه، فإنها هذه رائحة منبعثة عن عبادة لله عز وجل، ثم أن الله جل وعلا يحبها، فإذا لم تقبلها بطبيعتك فلا تعيب عليه ولا يعني تعلق عليه بكلام قد يجلب له يعني الحزن والحياء من ذلك. قال فهي محبوبة إلى الله وهي عنده أطيب من رائحة المسك، لأنها ناشئة على عن طاعة الله، لأنها ناشئة عن طاعة الله وهي أثر من آثار عبادته، فالله يحبها وهي طيبة عنده وإن كانت مكروهة في مشام الناس. وهذا مما يدل على فضل الصيام، ولذلك أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومعنى كتب فرض وأيضا أوجب وألزم، فالله فرض الصيام على هذه الأمة وجعله أحد أركان الإسلام، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع زيادة على صيام الفريضة. غالب العبادات يكون فيها فريضة وفيها نافلة، الفريضة هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، والنافلة أيضا لها مزية عند الله، والمقصود منها من هذه النوافل في العبادات جميعا هي تغطية النقص وسد الخلل الذي وقع في أصل هذه الفرائض، فقد يكون فيها نقصا أو فيها عيبا وعدم كمال فتكملها هذه النوافل، فجعل الله للصلاة نوافل، وجعل كذلك للزكاة نوافل، وجعل للصيام نوافل، وجعل للحج نوافل، وجعل لكثير من الطاعات والعبادات نوافل، فهنالك عبادات واجبة وفرض على العباد القيام بها، وهنالك عبادات يستحب فعلها وفيها قرب إلى الله ورفع في الدرجات، ومن ذلك الصيام التطوع والصيام النافل، سيأتينا بيان بعض أنواعه. قال ولكنه سبحانه وتعالى من رحمته بعباده وتخفيفه عنهم لم يفرضه عليهم إلا شهرا واحدا، هذا هو الفرض الواجب، وهو صيام شهر رمضان، وهو شهر واحد، وهو في السنة شهر واحد في السنة. قال حفظه الله إلا شهرا واحدا في السنة، وبقية الشهور الأحد عشر من السنة يفطرون فيها إن شاءوا، ولذلك من أفطر في أحد عشر شهرا فإنه لا يعيب عليه، لكن يبين له أنه بهذا نقص عنده من الأعمال الفاضلة الشيء الكثير وفاته الشيء الكثير، لكن لا يعيب ولا يقال أنت أخطأت، لأن هذه نافلة ليست واجبة، وإنما يكون أمرا عظيما إذا ترك الواجب والفرض الذي فرضه الله جل وعلا عليه، لكن نحببه بهذه النوافل ونبين له فضلها، فإن قبل فبها ونعمة، وإلا فلا ينكر عليه. قال وإن شاءوا زيادة الأجر صاموا منها ما تيسر لهم، فجعل الخيار لهم في سائر السنة بين أن يصوموا وأن يفطروا، ولكن صيامهم أحب إليه سبحانه وتعالى حسب ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من صيام الأيام التي حددها صلى الله عليه وسلم، صوم يوم الاثنين والخميس. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، قال وأحب أن أصوم وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم فهذا يدل على فضل هذين اليومين صيام الاثنين والخميس. قال صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام رمضان صيام الدهر أي صيام السنة كاملة، فهذا فضل عظيم إذا حافظت على هذه الثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان كأنك صمت الدهر أي السنة كلها. نحمد الله عز وجل على هذا الفضل العظيم. قال: صوم عشر ذي الحجة، وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء، وصوم يوم قبله أو بعده. هذا هو الصحيح، أن عاشوراء يصام يوما قبله أو بعده، والأفضل أن يكون قبله. وأما قول من قال أنه يصوم 3 أيام وهو يوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر، فإنه هذا لا علي ليس عليه دليل. وأما حديث صوم يوما قبله ويوما بعده فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح أن يصام مع عاشوراء تاسوعاء. قال: ومن زاد على ذلك فإنه لا يسود الصيام كل الدهر، فإن الله يكره من عباده أن يصوموا كل الدهر لما في ذلك من المشقة عليهم. يعني صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، في رواية: لا صام ولا أفطر. أي أنه هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عليه. ولذلك ينبغي عدم التشديد على النفس وتكليفها بشيء لا يطاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي وعبد الله بن عمرو بن العاص واستأذنه في الصيام، قال صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، فهذا صيام نبي الله داود. ثم أنه نلم رضي الله عنه، قال: ليتني أطعت النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لما كبر في السن وعجز عن الصيام فكان يصيبه من المشقة ما يصيبه، ولكنه لأنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الصالح فكان يحب أن يعمله رضي الله عنه، إلى أن يعني عجز بالكلية رضي الله عنه. فالمهم أنه ندم على أنه لم يأخذ بوصية صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر. فعلي على المسلم والمسلمة ألا يشق على نفسه وألا يشدد، فإن النفوس تنفر ويصيبها الكسل والملل إذا أكثرت من العبادات. فالإنسان عليه أن يجتهد بقدر استطاعته، ولا يمل الله حتى تملوا. قال: فإن الله يكره من عباده أن يصوموا كل الدهر لما في ذلك من المشقة عليهم، وإنما يصومون ويفطرون. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر على امتداد السنة، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام وكان يكثر من الإفطار. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، لأن النفوس تحتاج إلى مدارة، أحيانا النفوس تنشط في العبادة، فالمسلم والمسلمة ينشط معها ويكثر من هذا الأعمال الصالحة، وأحيانا يصيبها الكسل والملل فيتعاهدها، ولكن لا يترك هذه العبادات، وإنما يعالجها بحسب حالها وبحسب ما يناسبها. ثم قال: حفظه الله. الحاصل أن الصيام محبوب إلى الله عز وجل، لأنه يترك محبوبات النفس، يترك محبوبات النفس لله عز وجل. قال: ولذلك يجب على الصائم أن يصلح النية في صيامه لله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فينبغي على المسلم والمسلمة أن يتعاهد هذه النية وأن يخلص لله جل وعلا في جميع أعماله. قال: أن يصلح النية في صيامه لله عز وجل، وأن ينوي التقرب إلى الله، وأن يصبر على ما يجده من في الصيام من مشقة، لأنها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يخلص النية وعليه أن يصبر. ثم أيضا الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب والشهوات المأكولة أو المشروبة، ولكنه مع ذلك إمساك عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالسمع تصونه عن سماع ما لا يحل الاستماع إليه من الغيبة والنميمة ومن سماع الأغاني والمعازف والمزامير، فإن هذا محرم في طوال العام، فإنه محرم في طول السنة، ولكنه في حق الصائم يكون تحريمه أشد، لأنه يؤثر على صيامه، لأنه ينقص الأجر، وقد يبطل فهذا العمل الصالح، فلذلك ينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذه الذنوب العظام من الغيبة والنميمة وسماع الأغاني والمعازف، لأنها هي محرمة على التعبيد وعلى الإطلاق، وهي أقبح في هذا الشهر العظيم، لأن الله جل وعلا جعل هذا الصيام من أجل إصلاح القلوب والنفوس وتهذيبها وإقامتها على الأعمال الفاضلة والأخلاق النبيلة. فإذا كان مع ذلك يكون غيبة ونميمة وسماع الأغاني، فكيف يكون هذا الصيام مقبولا؟ فهذا يبعد، لأن حقيقة الصيام التقوى، وهذا الذي يغتاب، وهذا الذي يقع في النميمة، وهذا الذي يسمع الأغاني، وهذا الذي يشاهد المحرمات، فإنه لم يحقق الحقيقة العظيمة من الصيام، وهي تقوى الله، مراقبة الله، وخشية الله عز وجل. قال: وكذلك يصون لسانه عن الكلام المحرم من الغيبة والنميمة والسب والشتم وقول الزور، وإن كان هذا محرما في كل سنة، ولكنه في حال الصيام أشد تحريما وأعظم إثما، لأنه يجرح صيامه. وكذلك يصون نظره عن النظر إلى ما حرم الله من النظر إلى النساء، أو نظر النساء إلى الرجال، أو النظر في الصور الفاتنة والمسلسلات الخليعة التي تعرض في أجهزة الفيديو أو أجهزة التلفزيون، فيصون نظره عن هذا النظر في هذه الأشياء في جميع الأحوال. ونحن اليوم كذلك هذا الجوال فيه الطامة الكبرى من الوصول إلى المحرمات، مشاهدة المحرمات في جميع أو أغلب البرامج، نسأل الله العفو والعافية. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك، وأن يبتعد عن هذه البرامج والتطبيقات وقت الصيام بقدر الإمكان، حتى لا يجرح صومه، لأنه لا بد أن يتعرض الفتن، لا بد أن يتعرض الفتن، وعن مشاهدة بعض اللقطات وبعض الأشياء. فلذلك يخاف المؤمن والمؤمنة من أن يجرح صيامه بمشاهدة مثل ذلك الصور التي يكون فيها فتنة، ويكون فيها أشياء بعيدة كل البعد عن دين الإسلام، ومناظر خليعة، نسأل الله العفو والعافية. هذا، ولكن في حالة الصيام يكون ذلك أشد، لأنه يفسد عليه صيامه، إما يفسده بالكلية، وإما ينقصه في الأجر والثواب. قال: فقد يصوم الصائم ويشتد جوعه وعطشه ويشتد تعبه ويشتد تعبه، وليس له أجر عند الله عز وجل، بسبب أنه سلط لسانه في الكلام الحرام، وسلط نظره على النظر الحرام، وسلط أذنيه على الاستماع المحرم. فهذا في الحقيقة لم يصم، وإنما ترك الطعام والشراب فقط، فهو يتعب بلا فائدة. فالصيام يشمل جميع هذه الأشياء: صيام البطن عن الأكل والشراب، وعن الأكل والشرب وسائر المفطرات، وصيام السمع عن كل كلام محرم، وصيام النظر عن كل ما حرم الله النظر إليه، وصيام اللسان عن النطق بالفحش والآثام، فتصوم جميع جوارحه، وكذلك تصوم يده ورجله عن المشي فيما حرم الله، والبطش فيما حرم الله. تجد الآن بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، من الذين يكون عندهم تجارات وعندهم بيع وشراء، فتجده مع صيامه يكذب ويحلف كذبا ويخادع ويغش، فأن يعني للصيام أن يكون صياما مقبولا وهو يعمل مثل هذه الأشياء، فهذه مما تنقص الأجر لا شك، وقد تبطله بالكلية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل يسمى كل الذنوب والمعاصي، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام في بعض الناس، قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أو إلا الجوع والتعب. فينبغي على المسلم إذا صام أن يتأدب بآداب الإسلام، وأن يكون صيامه صياما حقيقيا، فيحذر من الغش والمخادع والكذب والزور والدجل والحلف بالباطل في بيعه وشرائه. قال: فالصيام عبادة عظيمة إذا دخل فيه الإنسان فإنه يجتنب كل ما لا يتناسب مع صيامه، مثل المحرم بحج أو عمرة، إذا دخل في الإحرام حرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، وهنالك أشياء محرم عليه في حالة الإحرام وغيره. كذلك الصائم هناك، كذلك هناك أشياء تحرم عليه، كذلك الصائم هناك أشياء تحرم عليه في وقت الصيام فقط، كالأكل والشرب وما أحل الله له قبل الصيام، وهناك أشياء محرم عليه دائما ولكن يشتد تحريمها في حال الصيام. فالصائم يجب عليه أن يراعي صيامه عن كل ما يجرحه، حتى لو أن أحدا اعتدى عليه بالكلام فإنه لا يرد عليه، بل يقول إني صائم، قال صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحد أو شاتمه، جاء في بعض أيضا ألفاظ الحديث، أو قاتله، فليقل إني صائم إني صائم، ومعنى قاتله يعني تعارك معه، تضارب معه. قال فلا يرد على من تكلم بحقه، بل يقول إني صائم. هذا هو حقيقة الإيمان، أنه إذا ابتلي بمن اعتدى عليه أن يحفظ نفسه ويقول إني صائم إني صائم، فإن ارتدع وإلا خرج من هذا المكان أو هذا المحل. وتجد بعض الناس وخصوصا قبل الإفطار يكون عنده من الانفعال، فلا يحب أن أحدا يتكلم عليه أو يخطئ عليه أو يفعل شيئا، ولذلك تجد أن بعض المسلمين قبل الإفطار يحصل منهم العراك والخصام، وذلك لأنهم لم يصيبوا حقيقة الصيام، ألا وهو تهذيب النفوس وصلاح القلوب، أسأل الله العفو والعافية. قال فلا يرد على من تكلم بحقه، بل يقول إني صائم. قال بعض أهل العلم ينبغي أن يقول ذلك ويرفع بها صوته حتى يبين هذا لمن يتكلم عليه أو يشتمه، لعله يرتدع بهذه الكلمة ويتذكر، لأنه يمكن أنه مع الغضب ينسى حتى أنه صائم، فإذا قال له إني صائم إني صائم، فلعله يرتدع بهذه الكلمة إن كان ممن يخاف الله. قال فإذا كان لا يرد على من اعتدى عليه، فإذا كان لا يرد على من اعتدى عليه، فكيف هو يعتدي على الناس؟ لأن الصائم عنده من الآداب العظيمة التي يتربى عليها في وقت الصيام، منها أنه يمسك لسانه ويمسك زمام نفسه، فلا يعتدي على أحد لا بلسانه ولا بيده. وهذا هو حقيقة هذه العبادة العظيمة، وهو الصيام، فإنه يكون على أخلاق عالية وأخلاق رفيعة. وهذه نصيحة للأزواج. بعض الأزواج يحصل بينهم خصام، وخصوصا يعني في وقت يعني وقت الصيام أو في آخر يعني الصيام بعد العصر، وهذا شاهدناه كثيرا من بعض الناس الذين يأتون ويسألون وكذا، يحصل منهم قد يحصل منهم طلاق أو شيء من ذلك، فعليهم أن ينتبهوا وأن يحذروا من الغضب، أن يحذروا من الغضب. وقد تكون من المرأة أو تكون من الزوجة أو تكون أو يكون من الزوج، فكل واحد يعمل بهذه الوصية التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. ورجل عليه إذا كان رأى أنه غضبان أو شيء كذا، وهو أحيانا يكون بسبب الصيام، ويخرج من البيت، هذا أهون من أن يقع به طلاق أو يقع فيه اعتداء أو شيء من ذلك. فنتقي الله عز وجل، نحافظ على صيامنا، نتأدب بآداب الإسلام، فإن الإسلام جاء بحسن الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وما أعظم الأخلاق الذي يتربى عليها المسلم، وخصوصا من هذه العبادة العظيمة وهي الصيام، تجد أن الصائم عنده من طيب النفس وحسن الخلق إذا كان يصوم صياما حقيقيا، صيام عبادة وطاعة لله عز وجل، فيتأثر بهذا الصيام. قال حفظه الله، الحاصل أن الصيام عبادة عظيمة تجب مراعاته واحترامه، وألا يكون الإنسان في حال صومه وفي حال فطره على حد سواء، وإن كان في حال فطره أيضا يخاف الله عز وجل ويخشاه ويتجنب ما حرم الله عليه، فإنه في حال صومه من باب أولى وأحرى، وإلا فإن صيامه يكون مجرد تعب بلا فائدة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزى الله الشيخ صالح الفوزان على هذا البيان الجميل اللطيف الذي فيه من الفوائد العظيمة والنصح لأمة الإسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء، ونسأل الله أن يجزيكم أنتم خير الجزاء، وأن يجعلكم ممن تنتفعون بمثل هذه الكلمات الطيبة وهذه التوجيهات العظيمة من هذا العالم الرباني الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفع به الإسلام والمسلمين. وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين. بارك الله في شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع بكم، نلتقي غدا إن شاء الله.
بإذن الله بإذن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.